بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق نواقض الوضوء، بدأنا في باب نواقض الوضوء، أخذنا أمس من نواقض الوضوء ما خرج من الفرجين سواء كان الخارج عينا أو ريحا. مر معنا تفصيل أن الخارج من أحد السبيلين نوعان، ها، ما كان خروجه معتادا وما كان خروجه ليس بمعتاد. مثل ماذا الذي خروجه معتاد؟ البول والغائط والمني والمذي وأمثالها. والذي ليس خروجه معتادا والدم والشعر وأمثاله. فالذي خروجه معتاد ما حكمه؟ ناقض للوضوء إجماعا، لا خلاف بين العلماء في ذلك. والذي ليس خروجه بمعتاد جمهور العلماء على أنه ماذا؟ ناقض. وذهب مالك وجماعة من وافق قتادة والنخعي وحمار بن أبي سليمان وغيرهم إلى أنه ليس بناقض، قالوا ليس بناقض. ابن المنذر أشار إلى تفصيل، ما هو؟ ها؟ إذا خرجت هذه الأشياء مصحوبة من نجاسة وهذا هو الأصل الغالب فهي ناقض، وإن خرجت جافة يقول ليس هناك دليل على ماذا؟ على النقض بها. خروج الريح من غير موضعه هل هو ناقض؟ ها؟ الصحيح ليس بناقض، فإنه ليس بحدث، إنما هو ناتج عن حركة أو نحو ذلك. وأيضا ذكر من نواقض الوضوء ما؟ قبل النوم، قبل النوم ها؟ ما يوجب الغسل، كل ما يوجب الغسل فهو من باب أولى ماذا؟ ناقض للوضوء. ثم ذكر نوم المضطجع. لماذا قيده بالمضطجع؟ قال لأن جاءت أحاديث قيدت النوم الناقض بالمضطجع. عم قص الحديث من الصحابة، أريد واحد ما أجاب منه، عن ابن عباس ومن وأبي أمامة. لا، يعني النوم الذي فيه تقييد النوم هو الذي جاء عن علي من نام فليتوضأ، لكن الذي جاء فيه تقييد النوم بالمضطجع الذي ذكرناه أمس يعني ابن عباس وأبي أمامة وحذيفة وعبد الله بن عمر، وكلها شديدة الضعف. عمن جاء من الصحابة؟ ها؟ عن عمر بن مسعود، وأثر عمر منقطع وأثر ابن مسعود من طريق الجريري مختلف. فقي ذكر فائدة أنه جاء عمن كنا قرأنا أمس عن أبي هريرة، أثر أبي هريرة إسناده حسن عند البيهقي في السنن الكبرى والفسوي أيضا يعقوب بن سفيان في المعرفة والتأريخ، وهو في مدونة مالك من طريقين، من طريق عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب عن حيوة ابن شريح قال حدثني أبو صخر حميد بن زياد قال سمعت عبد ال... قال سمعت يزيد بن قصيط يزيد بن قصيط ويزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة أنه قال ليس على المحتب النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ. ليس على المحتب النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ. والسند إلى أبي هريرة حسن، فرجال كلهم ثقات إلا أبا صخر حميد بن زياد فهو صدوق. ولكن قد عزي إلى أبي هريرة غير هذا القول، كما سيأتي إن شاء الله، عزي إليه أنه لا يقيد بينهم المضطجع. طيب هذه الواردة فيها وأما المسألة فسنأتي لها. وقبل أن نذكر المسألة أخ سأل حين ذكرنا أمس الخارج من الفرجين، سأل قال المرأة الحامل أحيانا يخرج منها ماء، فهل هذا الماء ناقض الوضوء؟ وهذا يكثر جدا سواء كانت في حمل أو في عمل وتعب وإرهاق وإجهاد، وهو ماء كما يصفه الفقهاء ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، ويكثر جدا أثناء الحمل لا سيما في الأشهر المتأخرة منه، أو إذا حصل إجهاد وتعب فإنه يكون خروج. فهل هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ هذا مبني على مسألة، وهي هل هذا الخارج طاهر أو نجس؟ وللعلماء فيه قولان، هل هو طاهر أو نجس؟ القول الأول أنه نجس، أن هذا الماء الخارج نجس، وهذا مذهب المالكية. ومحمد بن الحسن وأبي يوسف من الحنفية، وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد، والمشهور هذا مذهب المالك المشهور مالكية المشهور، وقول صاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف الكوفي، وهو قول للإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أن هذا الماء الخارج نجس. استدلوا بحديث أبي بن كعب في الصحيحين، وأيضا بنحوي عن عثمان في الصحيحين. قال أبي يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، أي فما الحكم فيه؟ قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. وجه الشاهد من قولهم يغسل ما مس المرأة منه، قالوا فأمره بالغسل دليل على نجاسة ذلك الماء، مع أن هذا الحديث ما حكمه؟ هل معمول به أو منسوخ؟ منسوخ هذا الحديث، نسخ حكمه. أيضا استدلوا بالقاعدة التي جعلها بعض الفقهاء مضطردة، والحق أنها ليست مضطردة. قالوا ما خرج من أحد السبيلين فهو نجس إلا ما قام الدليل على طهارته. قالوا فكل خارج من السبيلين نجس إلا ما قام الدليل على أنه طاهر كالمني هذا المذهب الأول أن هذا الماء الحاصل نجس. المذهب الثاني أنه طاهر. وهذا مذهب أبي حنيفة وهو الأصح عند الشافعية والحنابلة. والأصح عند الشافعية والحنابلة أنه طاهر. دليلهم حديث عائشة في صحيح مسلم أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج ويصلي فيه. تفركه أي تحكه بظفرها. قالوا ومعلوم أن هذا المني قد خالطته تلك الرطوبة. أيضا مما استدلوا به أن هذا الأمر واقع بكثرة ولا يخفى مثله، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل أو الوضوء منه، مع أنه شيء مما يكثر ومما تعم به البلوى. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منه أو غسله أو نحو ذلك. هذا القول اختاره ابن حزم واختاره ابن عبد البر ورجحه من العلماء المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن عثيمين. قالوا الصحيح أنه طاهر. لأن المني الذي كانت تحكه عائشة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه تخالطه تلك الرطوبة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرج من ذلك، بل كان يصلي في ثوبه. ولم يرد عنه أنه أمر بغسل ذلك أو بالوضوء منه أو بإزالته عن الثوب، مع أنه أمر لا يخفى وهو كثير. فهذا القول هو الصحيح أنه طاهر. بقي هل ينقض الوضوء؟ اختار ابن حزم وقبله داود بن علي أنه لا ينقض الوضوء، ما دام أنه طاهر فلا ينقض الوضوء، كذا قالوا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ولكن بعد البحث التام لم أجد أحدا من العلماء قال إنها لا تنقض الوضوء إلا ابن حزم وقبله من؟ صاحب داود. ولم يذكر له سابقا حتى نقول إن سلف الأمة يرون أن هذا لا ينقض الوضوء. ثم قال وأنا أقول إذا وجد أحد من سلف الأمة يرى أنه لا نقض بهذه الرطوبة فإن قوله أقرب إلى الصواب من القول بالنقض. أولا للمشقة، مشقة جعل هذا الشيء ناقض الوضوء شاق. ثانيا لأن هذا أمر معتاد من صدر هذه الأمة، كذا قال. انظر بماذا قيد، قال وأنا أقول إذا وجد أحد من سلف الأمة يرى أنه لا نقض بهذه الرطوبة فإن قوله أقرب إلى الصواب من القول بالنقض للمشقة، ولأن هذا أمر معروف معتاد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. ثم قال قال وأما إذا لم تجدوا أي سلفا فليس لنا أن نخرج عن إجماع الأمة. القول بطهارته واضح جدا، أما القول بأنه لا ينقض الوضوء يحتاج إلى مزيد، لأنه قد يكون الشيء طاهر وهو ماذا؟ ناقض للوضوء. كخروج المني، المني طاهر ولكنه ناقض الوضوء بلا شك. وكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن القول بأنه ليس بناقض أقرب من القول بأنه ناقض. طيب هذا الحاصل في هذه المسألة. طيب بقي النوم، هل هو ناقض أو على مقيدة والشوكاني بأنه نوم المضطجع؟ ذكر أهل العلم كالنووي في شرح مسلم والصنعاني في سبل السلام والمصنف رحمه الله في نيل الأوطار ذكروا 8 أقوال في مسألة هل النوم ناقض أو لا. نحن نذكر 4 أقوال هي تعتبر أقوى الأقوال. القول الأول قالوا النوم لا ينقض الوضوء مطلقا على أي حال كان، سواء نام قليلا أو كثيرا، قاعدا أو قائما أو مضطجعا، على أي حال نام لا ينتقض الوضوء. هذا القول محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج وشعبة. استدلوا بحديث أنس بن مالك في صحيح مسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وجاء في رواية في سنن أبي داود كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قالوا فهذه الأدلة فيها أنهم كانوا ينامون ثم يقومون للصلاة، النوم ليس بناقض. المذهب الثاني مقابل هذا المذهب تماما، قالوا النوم ناقض للوضوء بكل حال، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء صدر من قائم أو قاعد أو مضطجع. فإذا صدر النوم، قالوا على ما سيأتي من بيان حقيقة النوم، فإذا وقع النوم من أحد انتقض وضوءه. هذا مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهوي، وهو قول للشافعي، وصفوه بأنه غريب عن الشافعي، قول غريب للشافعي. قال ابن المنذر وبه أقول. وروي معنى هذا القول عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة. استدل هؤلاء بحديث صفوان بن عسال في سنن الترمذي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. قالوا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النوم كالغائط والبول، والغائط والبول ناقضان للوضوء بالإجماع كما تقدم معنا أمس. قالوا فكذلك النوم لما قرن بهما يكون هذا دليلا على أنه ناقض للوضوء. اختار هذا القول ابن حزم واختار من المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله أن النوم ناقض للوضوء مطلقا بكل حال، المذهب الثالث التفصيل، قالوا كثير النوم ناقض للوضوء وقليله ليس بناقض للوضوء، لا نام نوما كثيرا فهو ناقض للوضوء، والنوم القليل لا يكون كذلك. وهذا مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في رواية عنه. استدلوا بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون ولا يتوضؤون، قالوا هذه محمولة على أن النوم منهم كان ماذا؟ قليلا. المذهب الرابع قالوا إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض وضوءه، وإذا كان على غير هذه الهيئة انتقض وضوءه سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان في الصلاة أو في غيرها. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. قال الشوكاني في نيل الأوطار وهو مذهب قريب أو أقرب المذاهب. هذه أربعة مذاهب، وأقوى هذه المذاهب المذهب الثاني الذي اختاره الشيخ الألباني، أن النوم ناقض للوضوء مطلقا. لكن ما هو النوم حتى نعرف أن النوم ناقض الوضوء مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا؟ ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة فائدة عن الخطابي في غريب الحديث، قال وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة. هذا هو النوم الناقض، هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأحوال الظاهرة. هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأحوال الظاهرة. ما هي الأحوال الظاهرة؟ أي كلام من إلى جانبه أو حركاتهم من قيام وقعود. فإذا هجم عليه نوم وجعله لا يشعر بحركة من حوله من الحركات الظاهرة، فهذا هو النوم الذي ينقض ماذا؟ الوضوء. ثم قال والناعس هو الذي رهقه ثقل، ينعس جاءه ثقل فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة، يعني الأشياء التي تكون خفية وليست ظاهرة، أما الشيء الظاهر يشعر به. قال الشيخ الألباني رحمه الله قال وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم والنعاس تزول إشكالات كثيرة، ويتأكد القول بأن النوم ناقض مطلقا. وهذا هو الصحيح، أن النوم ناقض مطلقا. لكن ما هو النوم عند أهل اللغة؟ الذي يقطع الإنسان عن الشعور بمن حوله، فإذا نام نوما انقطع شعوره فيه عمن حوله، لا يشعر بكلامهم ولا بقيامهم وقعودهم ولا بحركاتهم، فهذا نومه ماذا؟ ناقض للوضوء. وإذا كان ينعس نعاسا وهو يشعر بكلام من حوله ويشعر بحركاتهم، يشعر بمن دخل ويشعر بمن خرج، فهذا نومه لا يكون ناقضا للوضوء. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله، هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام، قال والأظهر في هذا الباب أنه إذا شك المتوضئ هل نومه مما ينقض الوضوء أو ليس مما ينقض، فإنه لا يحكم بنقض الوضوء. يعني شك هل نام نوما عميقا مستغرقا أو لا، فالأصل أنه لا ينقض، فإنه لا يحكم بنقض الوضوء، لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك والله أعلم. وهذا الذي قرره الصنعاني رحمه الله واختاره في سبل السلام، إن له كلام طويل بعد أن حكم المذاهب. قال فيقيد مطلق حديث صفوان لكن من غاطب الونم بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، ويؤول حديث ما ذكره أنس. ما هو الذي ذكره أنس؟ أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ثم إيش؟ لا يتوضؤون. قال ويؤول ما ذكره أنس من الغطيط ووضع الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق، فقد يغط من هو في مبادئ نومه قبل استغراقه. وهناك رواية تبين حديث أنس، جاء في رواية سندها صحيح على شرط الشيخين في مسائل أبي داود، مسائل أبي داود للإمام أحمد، عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. رواية سندها صحيح بينت كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. فنستفيد منه أن من استغرق في نومه ماذا؟ يتوضأ. وأن من نعس نعاسا دون استغراق أنه لا يتوضأ. وتستطيع تقول إن هذا القول هو قول الصحابة لفعلهم هذا الذي فعلوه، فأنس حكاك الإجماع. وهذا القول التفصيل اختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، أن النوم ناقض. لكن ماذا يريدون بالنوم؟ النوم المستغرق. ولذا تجد في فتاوى العلماء الشيخ ابن باز والشيخ يقول أن النوم المستغرق ناقض، والنعاس الذي لا يقطع الإنسان عن من حوله بل لا يزال يشعر بحركات من حوله ويدرك ذلك، هذا ليس بناقض. وتستطيع تقول إن هذا القول هو قول الصحابة من الحكاية التي حكاها أنس أنهم ينامون ويضعون جنوبهم، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. فعلى هذا إذا نام الإنسان نوما استغرق فيه وانقطع شعوره بمن حوله ولم يبق عنده إدراك للأمور الظاهرة، فإن نومه ناقض للوضوء قل أو كثر، وسواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا. وأما إذا كان ينعس نعاسا وهو شاعر بما يدور حوله ومدرك له، فإن هذا لا ينتقض وضوءه على أي حال كان. من الذي روي عنه أنه أحدث رجل بجانبه؟ ها؟ أبو عبيدة القاسم سلم، أبو عبيد، هذا أبو عبيدة معمر ابن المثنى، أنه ماذا؟ نام رجل بجانبه يوم الجمعة وهو جالس، قال كنت أفتي أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء حتى جاء رجل إلى جنبي فنام فأحدث ووجدت منه الريح، فقلت لهم قم توضأ. قال ولم؟ قلت له أحدثت؟ قال إني لم أحدث. قلت بل وجدت منك الريح؟ قال بل والله أنت وجدت منك، ويحلف أنه ما جعل منه شيء. قال فمن يومها غيرت هذا الرأي وعلمت أن القاعد قد يستغرق في نومه. ها؟ أنت إذا كنت بعض الناس ينام معلق، طول القائم ما ينام، بعض الناس ينام على أي حال، قد يستند إلى جدار أو نحو ذلك، فبعض الناس ينام على حال تستغرب. ها؟ في القيام. فبعض الناس ينام على أي حال ويستغرب. هو إيش؟ يسمع قرآن. أنا أذكر مرة كنا نعمل في دماج نحفر صياح نحو عشرة نتكلم ما سمع بين الأخ يغط هناك. التفتنا في غاية النوم، كل الناس يعملوا صياح وأصوات مرتفعة، فبعض الناس ينام، بعض الناس إذا سافرت أنت هو ينام من أول ما يركب الباص حتى ينزل ونائم. ها؟ إذا أرادوا به ذلك، لكن إذا أرادوا به الفترة الزمنية فهو ليس بصحيح، لأن الإنسان قد يستغرق في ربع ساعة. فإذا أرادوا أصحاب المذهب الثالث أن كثير النوم المراد بالكثرة أي فترة الزمنية والمراد بالقلة الفترة الزمنية، فليس موافق للقول الثاني. أما إذا أرادوا به الكثرة والقلة من حيث الاستغراق وعدمه فهو بعينه القول الثاني. قال الفائدة من الكنز الثمين لشيخنا يحيى حفظه الله، قال رطوبة فرج المرأة والماء الخارج منها أثناء حملها لا ينقض الوضوء، وهو في حكم سلس البول إن شاء الله. هذا يجي الحق. أنه لا ينقض الوضوء على ما اختاره داود بن حزم، لأن ليس هناك دليل، ولأن فيه مشقة جدا على المرأة، ولأن هذا أمر معتاد ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منه. لا، قبل ما تضرب، قبل ما تضرب. هذا مثال ولا سؤال؟ طيب، لا 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 بد تقول لا من قبل، من قبل تقول بسم الله. بيقوم الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فإذا رأى الناس الإمام قاموا، فرأى الناس الإمام يقوم. فهو هذا الوالد ينكر على من يأتي ويبقى واقف، وصحيح ما في داعي يصف وقوفا، من يصلي إما. طيب هذا يسأل يقول ما سبب جعل النوم ناقض الوضوء؟ ما سبب جعل ناقض الوضوء؟ النوم ظن الحدث كما سيأتي، ليس هو بعينه حدث لكنه ظن الحدث، وستأتي معنا المسألة. فما هو الحاصل في النوم؟ ها عندك يا أمين، ما ضابط النوم المستغرق؟ قل عدم شعور وعدم إدراك، لا يشترط السمع، قد يكون أصم ما يسمع شيء. نعم، فإذا كان يدرك ويشعر بمن حوله فهذا إيش؟ ليس بناقض. منو؟ المزي رحمه الله يرد على الذي يقرأ عليه وهو ناعس إن شاء الله. نتكلم ما دام شاعر سهل، يعني لأنه إذا كان ليس مصغر إذا أحدث سيشعر، يشعر أنه أحدث. ليس هذا نظر، هذا قد يحصل معايا في إذا في إرهاق، ربما ترى رؤيا وأنت لسه بنائم مستغرق.
المغشي عليه
سيأتي الآن سنذكرها. طيب هذا الأخ الذي سأل عليه الأخ أبو أحمد زوال العقل هل ينقض الوضوء؟ نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن زوال العقل بأي سبب ينقض الوضوء. قال النووي في شرح مسلم قال واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيل أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء. واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، وسواء كان ممكنا مقعدته من الأرض أو غير ممكنها. فزوال العقل ناقض الوضوء إجماعا، لأنه قد يحدث عقله زائل. وكذا نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع قال أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر، ثم قال وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء، فهي ناقض الوضوء إجماعا. بقي قوله أحداث، هذا لم ليس في إجماع أن هذه الأشياء أحداث، أكثرها فيها هي أحداث، لكن بقي زوال العقل هل هو حدث بعينه أو مظن للحدث، ومثله النوم، وهي المسألة التي سنذكرها، وهي هل النوم حدث؟ نقل شيخ الإسلام عن جمهور سلف الأمة أو عن الجمهور من السلف والخلف أن النوم نفسه ليس بناقض وليس هو حدث، ولكنه مظنة خروج الحدث، مظنة خروج الريح. نقله شيخ الإسلام عن جمهور السلف والخلف وذهب ابن حزم في كتاب المحلى والمزني صاحب الشافعي فيما حكاه عنه ابن عبد البر في التمهيد، ولا يعلم لهما ثالث قائل بهذا القول، أن النوم بذاته حدث، أن النوم حدث، وأنه ينقض الوضوء قل أو كثر. استدلوا بحديث صفوان بن عسال قالوا قرنها النبي صلى الله عليه وسلم مع الحدث، لكن من غائط وبول ونوم. قالوا فقرنها النبي صلى الله عليه وسلم مع الغائط والبول، وهي أحداث نواقض للوضوء، فكذلك النوم يكون كذلك حدث ناقض للوضوء بذاته. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار قال وحديث الباب يعني حديث صفوان، وإن أشعر بأنه من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإجماع فلا يخفى ضعف دلالة الاقتران وسقوطها عن الاعتبار عند أئمة الأصول. وابن عبد البر يقول بعد أن حكى قول المزني قال وهذا قول شاذ غير مستحسن، والجمهور من العلماء على خلافه، والآثار كلها عن الصحابة تدفعه، أي القول بأنه حدث. ومن أقوى الأدلة على أنه ليس بحدث حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم علل في أمره من هجم عليه النوم ويصلي في أمره لو بالانصراف، بماذا علل؟ بأنه لعله إذا بيستغفر فيسب نفسه، يدعو على نفسه، ولو كان النوم حدثا لعلل به، لقال فإن أحدكم إذا صلى ونعس فإنه حدث يخرج وإن انتقض وضوءه. فلما علل النبي صلى الله عليه وسلم بكونه لا يشعر ما يقول وبكونه قد يذهب يستغفر فيسب نفسه، علم أن النوم ليس بحدث، وإلا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول العلماء النوم مظنة الحدث، قد يحدث الإنسان في نومه، وأما أن يكون النوم بذاته حدث فلا، فإن الحديث توحي بذلك، وهذا ما عليه جمهور السلف والخلف، والقول الذي خالفه وصف بأنه قول شاذ غير مستحسن. هذا بعض نواقض الوضوء، سيأتي الباب بقية وهو باب نافع. كان بعضهم نظمها، من يحفظ النظم؟ كان يحفظه الأولاد الصغار في دماي. ها؟ لا يا محمد، نواقض الوضوء يا خليل سبع أتت يدعمها الدليل. الردة وأكل لحم الإبل، وخارج من دبر أو قبل، نوم ومس الفرج والجنابة، زوال عقل هذه الإصابة. سيأتي أن في بعضها خلاف، لهذا النوم يسهل. نواقض الوضوء يا خليل سبع أتت يدعمها الدليل، الردة وأكل لحم الإبل، وخارج من دبر أو قبل، نوم ومس الفرج والجنابة، زوال عقل هذه الإصابة. وفي بعضها خلاف كمس الفرج، وأيضا ما تقدم من الخارج من السبيلين ليس على إطلاقه، ولكن هذه تقرب إن شاء الله. في الدرس الآتي سنسمع هذه الأبيات من همام وأصحابك. طيب، ها؟ حافظها همام، خلاص عجل لنا بالطلب.